الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وارض عن ساداتنا من المهاجرين والأنصار وصحبه وآل بيته وتابعيهم بإحسان. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي الطيب الطاهر سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إذا تجددت لك من الله نعمة فالهج بالحمد والثناء، فأنا وإياكم في نعمة من الله في هذا الوقت بالجلوس أمام فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي الداعية الإسلامي الكبير. مرحبا أستاذنا.
مرحبا دكتور محمد، أهلا وسهلا بك.
اشتقت إليك الجنة وحورها
يا رب، ولك مثل ذلك إن شاء الله وكل المشاهدين والمشاهدات إن شاء الله.
الأستاذنا فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي الوجه الذي ينتظره الجميع، وكثير من المشاهدين في بعض القنوات الفضائية يقولوا نعلم أن هذا البرنامج يعاد للمرة الثانية والثالثة، بل وصل الأمر إلى العادة للمرة الرابعة، ولكن يقول في كل مرة نستفيد، نخرج بالجديد ونتعلم من لغة الشيخ ومن كلامه ومن بسمته ومن طرفته ومن لطائف العلم التي يعرضها على أحبائه من المشاهدين في كل بقاع الأرض. فأجدد التحية لفضيلة الدكتور، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تكون لنا ولكم هذه الأوقات في ميزان الحسنات، وهذا هدى. إذا تحدثنا عن الهدى وقلنا هذا هدى، فلابد أن نجلس على مائدة القرآن، وينبغي أن نتعلم من كلام الله عز وجل الذي لا يشبع منه الأتقياء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، الذي سمعته الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به، يهدي إلى الرشد، فهذا هدى. أستاذنا الدكتور جزاه الله عنا وعن طلاب العلم وعن المسلمين أجمعين خير الجزاء، لفت نظري إلى قضية المثل في القرآن الكريم، وأن الله تعالى من رحمته بخلقه قدم لهم هذه الأمثلة التي تأخذ بأيديهم إلى هذا الهدى. فإذا ضرب الله مثلا للقرآن فأنت المخاطب وأنت المستمع، وينبغي أن تتعلم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يبقى إذا ضرب المثل في القرآن فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أستاذنا الدكتور، الأمثال في القرآن الكريم وهذا المثل تحديدا من سورة الحج.
أحمد الله رب العالمين وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا يعني أعبر عن بالغ سعادتي لوجودي معك، هذا يعني أمر، ووجودنا سويا مع إخواننا وأخواتنا في بيوتهم الآن والذين نحبهم في الله سبحانه. والعدد الذي لا يعرف أريد أن يعرف أن تجمعني مع حبيبي الدكتور محمد الصغير، ودائما نسميه في ألمانيا محمد الكبير، يعني الله يرضى عليه، تجمعني معه عدة أرحام. لا نتكلم عن رحم الإسلام فقط، ولا يعني لا نقول رحم يعني طلب العلم، فما زلنا نطلب العلم وسوف نظل نطلب العلم إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. وأتصور رحم الأرض التي نشأنا فيها في الجنوب، رحم الصعيد، فبيننا عدة أرحام عجيبة، ويعني عشنا أياما كانت طيبة ملؤها الإيمان والعلم، أيام يعني كانت أيام تجمعنا في ألمانيا.
هو يعني يكفي الصعيد أنه ينتزع شهادة من الشيخ الغزالي لما ذكر فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وأنه من الصعيد، فالشيخ الغزالي قال إذن هو فعلا الصعيد الطيب. الصعيد الطيب هو الذي أخرج أهل الطيب.
رحمة الله يبارك فيه. ولعل أيضا مما يجمعنا محبة كلينا لعالمنا الجديد وأستاذنا الكبير رحمه الله الشيخ محمد الغزالي.
الله يحفظه.
وهذه سعادة يعني بالغة، فأدعو الله سبحانه وتعالى يعني أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
وصال للرحم دائما أستاذنا.
ربنا يرضى عنكم ويبارك فيكم يا رب. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد، القرآن وهو كون الله المسطور في كل كلمة، يعني من أراد أن يتدبر فيجب أن يتوقف ويستمع ثم يقرأ ويرتل ثم يتدبر ويرتقي. التدبر غير التفكر. أنا أتفكر يعني تظهر لي ظواهر الأمور، أتفكر في أن أعبر الطريق عندما تضيء الإشارة الخضراء، هذا تفكر. أن أتفكر في أنني أريد أن أشرب ويجب أن يكون الماء الذي أشربه نقيا وأسمي الله في أوله وأحمد الله في آخره، هذا تفكر. لكن التدبر هو إدراك عواقب الأمور. بمعنى يعني الطفل الصغير لا يدرك أنه وهو يحبو لو وضع إصبعه في مكان التيار الكهربائي هو يفكر أن هذا مكان جميل وثقب يستطيع أن يدخل إصبعه إليه، هذا هذا فكر، هذا تفكر. أما عندما يكبر ويبلغ ويصير العقل رائدا له في كل تصرفاته فهو يتدبر عواقب أن يضع يده عند هذا الخطر. المؤمن وعديم الإيمان، المؤمن يتدبر ما الذي يوقفه عن محارم الله، ما الذي يحجزه عن معصية الله، ما الذي يجعله يتفكر عندما أو يتدبر عندما يسمع كلام الله عز وجل. قال فلما جاوز قال لفتاه آتينا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال علماؤنا المتدبرين أو قال علماؤنا المتدبرون أن يعني من جاوز الحد تعب، لن يحدث النصب. هو لو لم يجاوز ما تعب. فنحن البشرية كلها جاوزت، فهذا العناء والكد الذي نحن فيه من مجاوزتنا للحدود.
علشان كده فضلتك وهذه اللفتة الجميلة، التدبر غير التفكر. علشان كده احنا امرنا ايه؟ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفاله. يبقى الناس كده قسمين.
تمام. من فتح قفل قلبه فصار هذا القلب منفرجا، يعني انه فيه ايه؟ يعني الكلمة منفرج جاي من الشق او الفتح، وعندما ينفرج يدخل اليه النور. اما الاخر يعيش في ظلال الوهم داخل الكهف، حتى اهل الكهف كانت الشمس تزاور عن كهفه. اما هذا الانسان المؤمن الذي يتدبر ويقول يعني من باب التدبر، كلب بسط يديه بباب اولياء الله فذكر. فما بالنا بمن بسط يديه الى رب اولياء الله.
نعم بالله، نعم بالله.
كلب صاحب الاخيار فذكر. وابو طالب صاحب السفلة من القوم فمات على كفره.
نعم.
الفرج عندما يأتي للعبد، حتى سميت يعني ابناء الدجاج تسمى فروج ولا تسمى فراخ. فراخ كما
يعني الناس
اي فرخ طائر. لكن ابن الدجاجة او طفل الدجاجة سمى فروج، لان قشرة البيضة تنفرج عن الفروج الصغير. بهذا يعني فكأن القلب مغلق، كأنما هي السماوات والأرض عندما كانت رتقا.
لا بس عايز المشاهد يستعذب مرة أخرى موضوع الكلب ده. كلب جاور الأولياء.
أيوة نعم.
فذكر.
نعم نعم. وأبو طالب صاحب سفلة القوم، مع أنهم عظماء في قوم، أبو جهل وأبو لهب، بل على دين عبد المطلب، وابن أخيه صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قلها أسمع لك. قال بل على دين عبد المطلب.
الصحبة.
الصحبة. الصحبة. فحتى يقال أن ابن سيرين دخل عليه أحد تلاميذه وقال له يا إمام كان عندنا قمح أصابه السوس وفول أصابه السوس فطحن القمح طحن السوس معه. لما عملوا الفول والفولة تنقسم إلى نصفين نزل السوس سليما لأن نصف حبة الفول فصها ده عبارة عن كبير فالسوس استطاع أن يسلم من إيه من الرحى. فبكى ابن سيرين وقال من صاحب الأكابر يسلم.
نعم.
ففي صحبة الأكابر الناس وليس هناك أكابر إلا المدركين لكتاب الله عز وجل.
لذا أنا قلت للإخوة المشاهدين إحنا هذا من فضل الله علينا. وبدأنا بالحمد لأن إحنا في صحبة الأكابر.
الله يرضى عنك. شكر الله.
القرآن الكريم الأقفال العتيدة يفتحها بسهولة. ورأينا هذا في قصة عمر.
نعم. عمر رضي الله عنه كان قلبه مع صدره مع روحه في حالة رتق. كما كانت السماوات والأرض في بداية الخلق. ولكن عند هناك قلوب كالأرض. يعني إذا أرض خصبة تأخذ الماء تنبت الكلى والماء يستفيد الناس يسقوا ويروا أنعامهم كما ورد في معنى الحديث. والآخر قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى والعياذ بالله لا هو يستفاد منه ولا غيره. ولذلك يعني الله أمرنا أن نرد الأمر إلى أولي الأمر الذين يفهمون كتاب الله عز وجل. قال لعلمه الذين يستمرونه منهم. والنبت هو أول ما أحفر البئر يخرج أول دفعة من الماء. أول دفعة من الماء تخرج عند حفر البئر تسمى واستنباطها أي استخراجها. وكلمة استخراج غير إخراج. فاستخراج أنا أعلم مكانها فأستخرجها. فالمؤمن يعلم أين هدايته إلى ربه فيستخرج هذه الهداية فتنطلي على سلوكه وعلى أعضائه وعلى جوارحه. زي ما بالضبط يوسف قال إيه ثم استخرجها من وعاء أخيه لأنه يعرف مكانها. والمؤمن يعرف مكمن باب الطاعة. قال ابن القيم طرقت الأبواب على الله كلها فوجدت عليها قضيضا من الناس. كله زحمة زحمة وعشان عينه طيبة لا ترى احنا مش شايفين زحمة لكن هو شايف هو قلبه مليء بالخير مليء بالحب للناس. فأول ما نظر على الأبواب ليه الأبواب كلها لها زحمة ده باب قيام الليل وده باب الصيام وده باب عمل الخير وده باب فتح أبواب الناس. فوجدت بابا عليه قلة وهو باب الذلة لله عز وجل والمسكنة مع الذين يؤمنون بالله عز وجل. أعز أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. فولجت بسهولة إلى داخل الباب. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فعندما يذل العبد يرتفع والإنسان ينحني ليغرس السنبلة أو يغرس القمحة يغرس البذرة فتنبت. لو لم ينحني فلا بد من الذلة لله عز وجل لأن الذلة التي تنشئ لنا هذا الخير. لأن أبا حنيفة بعد أن انتهى من كتابة ما كتب قيل يا أبا حنيفة هل هذا هو الحق الذي لا باطل معه؟ قال عسى أن يكون الباطل الذي لا حق معه.
لا إله إلا
الله. بهذا المنطق يدخل الإنسان على فهم كتاب الله. ولذلك رب العباد لما ضرب عندنا محاور خمسة في القرآن من ضمن محاوره الخمسة أمثال الله ما ضرب المثل يعني كده كي نقرأ ونمصمص شفاهنا. لا نحن نريد أن نظهر يوسف أوذي فغفر. طيب نجي الابتلاء
عشان المشاهد يسمع
الترتيب
نعمة الله عز وجل في الثلاثة الكبار.
عظيم أن أيوب ابتلي في جسده فصبر وسليمان
أعطي الملك
والووى إلى آخره
النبوة
فشكر. ويوسف أوذي من إخوانه ومن امرأة العزيز
نعم فغفر.
فغفر. طيب نرجع إلى القضية. أنا أرى والله أعلم أن ابتلاء سليمان كان أشد من ابتلاء أيوب. ليه ابتلاء سليمان أشد من ابتلاء أيوب؟ أيوب ابتلي فيما يرفضه الطبع وسليمان ابتلي فيما يوافق الطبع. والابتلاء فيما لا يرضي الطبع عزيز على النفس الإنسانية. أنا مش عايز أكون مريض مش عايز اكون فقير مش عايز اكون مهان مش عايز اكون الناس تتكلم عليا مش عايز يشاع عني اشاعات. هذا لانه ضد الهوى ضد الهوى. سيدنا سليمان ابتلي فيما يوافق الهوى. من لا يريد ان يكون ملكا غنيا وملك الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب. الشياطين كل بناء وغواص من قبل ابوه ألن أسن له عين القطر. الجبال والطير تؤول مع عبيد. أتينا آل داود ملكا هذا الملك العجيب. وبعدين اعملوا آل داود شكرا، فأرى أن ابتلاء سيدنا سليمان كان أشد وأقوى من ابتلاء سيدنا أيوب.
يعني فضلتك هذا أصل لمن يقول أنه الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر؟
لأن الفقير ليس له إلا الصبر أو الكفر،
لا يملك مندوحة.
ما هو ما يعني أحيط به، يعني هو أحيط به، يعني واحد قاعد داخل سور الفقر، طب ما لا يصنع إلا أن يصبر، وإلا أن يضرب برأسه في الحائط.
لكن الغني عنده خيارين.
الله يرضى عليك. وقال سليمان أول ما وجد العرش بتاع بلقيس، قال هذا من فضل ربي. خلاص قارون في المقابل قال إنما أتيت على علم عندي. هذا قال هذا من فضل ربي، وترجم القضية كلها لنا دون علم سيكولوجي ولا علم نفس ولا غيره. قال ليبلوني أشكره أم أكفر، بس هذا المنطق. فأيوب لما صبر، وسليمان فيما يظهر لنا أعطيه هو شكر. أنا أرى أن سليمان صبر على ما أعطي، لأن شقيق البلخي لما كان عنده حاتم على مدى 30 سنة وبعدين لما وجده هكذا وامتحن وجدوا أنه ما استفاد منه إلا فوائد ثمانية، وقال له طب اذهب فعلم، فعاد يزور شقيق بعد سنة. قال يا حاتم كيف تركت قومك؟ قال تركتهم بخير يا سيدي، إن أعطوا شكروا وإن ابتلوا صبروا. فرد شقيق البلخ عليه رد عجيب، قال هكذا تصنع عندنا كلاب بلخ. عزكم الله كلابك، أي كلاب في العالم تضع لها الطعام تهز ذيولها تمنعها من الطعام. قال هذا حال كلابكم، فما حالكم أنتم؟ طب حال مستوى الإيمان بتاع أصحاب الكلاب إيه؟ قال نحن قوم إذا ابتلينا شكرنا وإذا أعطينا صبرنا. ما الذي يجعل الظالم يظلم؟ ما الذي يجعل الجالس على الكرسي يفتري؟ ما الذي يجعل صاحب المال يبخل؟ لأنه أعطي فما صبر. العطاء يحتاج إلى صبر، ولماذا؟ لأنني عندما أصبر على عطاء الله عز وجل تصير قضية أن يعني أن 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 الشرع عندي يتغلب على الطبع، كما صنع الكبار. أم موسى ألقيه في اليم ولا تخاف ولا فهذا هذا هذا شرع، لكن الطبع طبع الأمومة لا تلقي لا تلقي. يا إبراهيم ها اذبح ولدك، ولها بعد ثالث، كأن الملائكة تقول كان الخليل متفرغا لخليله، فلما أنجب إسماعيل على كبر سوف يأخذ إسماعيل حيزا من قلب الخليل عن خليله. لكن الخلة لا تحتاج الى مشارك، هؤلاء لهم خالصة، مش خالصة بس يعني خالصة من كله، هي خالصة من كله. كيف؟ كأن رب العباد يريد ان يعلم الملائكة انه ليس في قلب الخليل الا الخليل. يا ابراهيم اذبح ولدك، طبع الانساني يأبى، ولكن الشرع الرباني يقبل او يأمر. فعندما يستقيم الانسان مع شرع الله عز وجل ينطبق طبعه وفق الشرع. ودي المشكلة اللي عندنا في المجتمعات، احنا داخل مسجد تبع الشرع خارج تبع الطبع، يحصل شيزوفرينيا ايمانية، الانفصام هذا النقد اللي ما بين الطقوس التعبدية الظاهرية وما بين التطبيق هو الذي يؤلمنا جميعا.
نعم.
يعني قضيت انا في المسجد شيء وهلما، ولذلك كانت الامثال في القرآن عند معالم الطريق.
انا في نقطة وفضلتك لما ذكرت ايوب وسليمان ويوسف، ابتلاء يوسف عليه السلام واكبه ابتلاء يعقوب.
نعم.
فكيف نكيف ابتلاء يعقوب؟ والاثر كان على يعقوب اوضح، يعني يوسف غرب وسجن وخرج معافا في بدنه.
نعم.
اما يعقوب
وملك
تمام. يعقوب ابيضت عيناه من الحزن.
طيب اولا في البدايه الله يرضى عليك، يعني هذا قلب اب، وقلب الأب غريزة فطرية في الحنان على ولده أكثر، بل إن الإبن الصالح كان يحمل هم حزن والده.
نعم.
من ضمن الهموم.
نعم.
أنا بار بأبويا وأمي، وأنا عارف أن أنا لما اختفيت عن حضني وهو كان إني لا يحزنني أن تذهبوا بده، مجرد تاخذوه فقط بس
غيابه عن
أمي، بس كده أنا أفتح عين الصبح معليش يوسف ده
حزن.
ولذلك هو هذه لمحة خطيرة للأباء، خذوه فقط بس
غيابه عن
أمي، بس كده أنا أفتح عين الصبح معليش يوسف ده
حزن.
ولذلك هو هذه لمحة خطيرة للأباء، خلي بالك يعني حب وداري واكره وواري، يعني نعم. البلد كده اه يعني خلي بالك بلاش الانفتاح امام الاخرين. فيعقوب في 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 حزنه هذا الله سبحانه وتعالى لطف بيوسف من البدايه، قال فيه رب العباد فلما يعني بلغ اشده اتيناه حكما وعلما. سيدنا موسى قال فلما بلغ اشده واستوى، مفيش استوى عن يوسف. ليه؟ قال عشان الحق صغير، لان موسى سوف يبتلى عند الاربعين بامر النبوه. اما ابتلاء يوسف وهو صغير
مبكرا
مفيش واستوى، في العنايه الحق من البدايه. من البدايه، ومن اشرقت بدايته اشرقت نهايته. وايضا من احترقت بدايته اشرقت نهايته.
من احترقت
بدايته وانفعل وتعب وعرق لله وشعب لله اشرقت نهايته، امر طبيعي. ويقول ابن الجوزي كلاما جميلا، لقد تصارع او تجادل زيت الزيتون مع الماء، وضع زيت الزيتون فوق الميه فزيت الزيتون طلع لفوق فغار الماء. قال هذا الذي انا الذي انبتك وتغلغلت في الارض، انبتت شجرتك ثم ترتفع علي وتعلو. قال الزيت انت سرت في رض، قال الزيت انت سرت في رضراض من الارض، ما تقدر حته مفتوحه تمشي، سد مش هتمشي، تمشي في حته تانية. اما انا لما تعلمت الم، لما تالمت من الم العصر والم الطحن، كانت ثمرتها ان يعلو، ان اعلو على غيري. يبقى من احترقت بدايته اشرقت نهايته. زيت الزيتون طلع بيتعصر وتهصر،
عد على شده،
لازم على شده. واحنا الناس اللي هي عايزه تعيش الحياه سلسه سهله لازم تخاف، لازم تخاف. كان زمان 30 سنه كنا نقول للناس اللي مر عليه 40 يوما دون ابتلاء يجب ان يعيد حساباته مع الله. لا، انا اقول دلوقتي ثلاثه ايام من كثره الفتن، لو عدت عليه ثلاثه ايام دون فتن راجع نفسك.
يعني عصر السرعه تدخل في كل شيء حتى في الفتن،
لانها متلاحقه، لانها متلاحقه، وبالتالي اصبح القضيه مختلفه تماما. ولذلك يعني ابو حنيفه رضي الله عنه، يعني ونحن في ذكر الصالحين وجالسين مع الصالحين وامام ان شاء الله الصالحين والصالحات ان شاء الله، دخل ابوه فراى جاريه جيرانه ترضع ابا حنيفه. والد ابو حنيفه حصل له، لو اصل له قصه في الحلال قصه عجيبه. المهم فدخل لزوجته، من هذه الذي ترضع
ابو حنيفه؟ طفل في هذا التوقيت
بيرضع،
يرضع.
دخل لجاريه الجيران بترضع ابو حنيفه، دخلت البنت لقيت امه مشغوله وهي مرضعه في ثديها لبن، فاطلقت. قالت وما في هذا من شيء، انا مشغوله. فدخلت تبكي، وضعت على صدرها كاي جارات في الارياف وفي البدو وفي الباديه. قال وما الذي ادرانا ان مالهم حلال؟
لا اله الا الله.
خرجت الجاريه، وضع والد ابي حنيفه اصبعه في فم رضيعه حتى ارجع ما شرب. خلاص؟ كبر ابو حنيفه وصار ابو حنيفه. فكان احيانا اثناء الدرس يرتج عليه يتلعثم، يقول لعلها من اثار الرضعه التي من الجيران.
يعني هو ممكن يكون اللبن مش كله نزل.
فكان فاضل فيه ايه؟ 2 جرام كده؟
لا،
2 جرام دي خليته ايه؟ يتلعثم. ده احنا مش متلعثمين عن قول الحق وبس، احنا متلعثمين في قول المندوب فقط.
لكن انا انتهز الفرصه الطيبه دي، وبما ان احنا تحدثنا عن البدو وعن الصعيد، انا عايز فضلتك هذه العاده ان بيترتب عليها احكام شرعيه والمجتمع ما عندوش علم، فهل اللي تدخل كده ترضع؟
اولا لابد من الاذن، ولا بد من العلم، ولا بد من التقييد والاثبات.
يبقى الاذن والعلم
والتقييد والاثبات. فلان ارضعت يوم وكم رضعه، ولما تروح لفضيله الشيخ محمد يستطيع ان يفتيها على ايه؟ على معلومه. الراجل اللي كان بيحكي لنا اخونا احد العلماء السودانيين في الاربعينات، في بدايه الاربعينات لما حدث مجاعه في السودان، وبعدين واهل السودان هم جنوبنا العزيز اللي احنا نحبه يعني.
نعم.
فحصل مجاعه، فالامهات ما فيش لبن في الصدور، فيجيبوا يحلبوا عزك الله الشياه والماعز ويرضعوا الاطفال. ف 20 سنه مرت، راح ولد يخطب بنت الجيران. أمها قالت لي والله يا ابني أنا أذكر من 20 سنة أيام الأزمة في 43، كان الكلام ده في الستينات. رضعت أنت والبنت دي من معزة واحدة. فروح هات لي فشيخ أن يجوز. فراحوا العالم فاضل في الخرطوم وكان أزهري رحمة الله عليه قال مولانا وحصل كذا كذا.
أزهري سوداني؟
أزهري سوداني.
أزهري سوداني
يعني شو جمع الخيرية في الاثنين يعني. فقال له يا ابني انت اخوات في الزريبة مش في المعزة مش في اللبن في الوضاعة يعني.
يعني لا تثبت المحرمية إلا بلبن البشر.
الله يفتح عليك. فهو أنا عايز أقول قاعدة العلم، قاعدة التذكر، قاعدة الاستئذان مهمة جدا، ثم قاعدة التثبيت
والتدوين
لازم أدون وده مهمة. فأنا أعود إلى القضية أقول إحنا يعني كان عمر رضي الله عنه يأتيه مرة زيت الزيتون من الشام، هو يصب بنفسه يفرغ القرب ويعصرها جيدا ولا يترك فيها قطرة، وراح بجواله وبعدين بعد ما يخزنها في إناء واحد يبتدي تبيع أم كلثوم لصالح بيت المال. نظر عمر فرأى طفله الصغير وشعره يلمع، قال من أين هذا اللمعان؟ فيه اكتشف أن الولد بيلعب في القربة الفاضية، كل ما يرمي القربة ياخد منها ايه نقطتين ثلاثة ويحط على راسه يحط على شعره. قال والله ما بيني وبينك إلا الحجام، بيني وبينك الحلاق. راحوا للمزين احلق له شعره، حلق شعره. قال لأبي لإخوته إياكم أن تدخلوا يوما على آل الخطاب شيء من حرام. هذا المنطق وهذا الأسلوب صحيح، هو كلام قد يبدو للناس أساطير ولكن يجب علينا من باب الأمانة العلمية أن نخبر به حتى يستفيق الذي يستحل الحرام. إن الصديق أبى أن يعني تستوعب معدته جرعة لبن شك في مصدرها، ما استطاع. ليه؟ لأن البطن متعودة على حلال، عامل زي الولد اللي عنده إيه أمه معقمة من كله، ما تخرجوش في المجتمع، كل شيء مش عارف تعقيم، عقم الملابس، ويقول أي ميكروب في الهواء يضيع الدنيا كلها. رب العباد لما ضرب الأمثال في القرآن ضربها ومثلها لنا بأهل الخير وبأهل الشر. آدي أهل الخير وآدي أهل الشر، أنت أي الطريقين تريد؟
طيب في قضية التدبر.
نعم.
قبل إحنا فضلتك بدأت بالتدبر والتفكر.
نعم.
وشأن المسلم مع القرآن التدبر.
طبعا.
هل هذا الأمر فطن إليه كفار مكة قديما وحسوا بخطورته لما قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون؟
هو أدرك يعني أقول لك شيء. كان أبو جهل وأبو لهب من أذكى الأذكياء في أمرين. الأمر الأول أنهم يعلمون أن هذا هو الحق، لأن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يبقى عندهم يقين بأنه على هدى وهذه مصيبتهم. فهو يحارب الهدى عن علم، يعني لا يحاربه هكذا. أمية بن خلف لما كان صديقا لسيدنا سعد بن معاذ، كان صديق، فكلما ذهب سعد بن معاذ في المدينة في يثرب، وأمية كلما ذهب إلى الشام مر على المدينة فمكث عند صديقه أياما ثلاثة، وعندما يعود من الشام كذلك. وسعد عندما كان يذهب لليمن يذهب عن طريق مكة فيبيت عند صديقه أمية حتى بعد الإسلام. فلما زاره سعد مرة ويطوف به حول الكعبة فمر عليهما أبو جهل، من هذا يا أبا صفوان؟ قال هذا أخي اليثربي. قال أنتم آذيتمونا بأن آويتم محمدا ومن معه وآوى إلى آخره. تلاحية ارتفع الايه النقاش الصوت
في تسليم.
عاد إلى أم صفوان، يا أم صفوان هل سمعت ما قال سعد؟ ماذا قال؟ قال إن محمدا سوف يقتل. المهم بعد شهر من هذه الحادثة يبدأ الاستعداد لغزوة بدر. الاعداد وراح ابو جهل بماله بيحمس الناس، أمية في ظل الكعبة جالس. شو بقى قضية ايه العلم وطريقة ايه يعني الجنس الذي يريد ان يبخل ويبخل الناس، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. هو لا يريد ان يكفر وحده ويريد ان يسد باب الهداية على الاخرين. طب انت تدخن، طب انت تخلي الناس تدخن ليه معاك؟ هي نفسك تدخين؟ دخل انت لوحدك. يعني قالوا كن نارا ولا تكن حريقا، كن نار كن في روحك انت حر، لكن ما تكونش حريق تلسعني انا
الاخضر واليابس.
الله يرضى عنك. فلما راى ابو جهل ان اميه يريد ان يتقاعس عن غزوه بدر عن الحرب في والذهاب الى بدر، فجاء بنار وضع عليها بخور وقربها اليه، قال تطيب ابا صفوان كما تتطيب النساء. انت يبدو انت طبعا هذه لمحة يعني طبعا التأمين، ما هو والمصيبة ان تعرف مفتاح شخصية من امامك. هذه كارثة، وهذا مطلوب منا ان نعرف مفتاح شخصية الاخر حتى ادخل عليه من اقصر الابواب، لكن نلف وندور ونضيع الوقت معنا.
لكن ابو جهل في كفره كان درجة.
الله يرضى عنك. نعم. فقال فورا او امعية شعر فجهز، فزوجته تقول كيف لقد اوعدك محمد بقتلك وانت رايح لغاية هناك. سبحان الله. قال سوف اسير معهم مرحلة او مرحلتين ثم اعود. فأي استراحة كده. ابو جهل يلحظ القضية من البداية ويعرف صاحبه، فكلما جلس يستريح في مرحلة جلس بجوار ابو جهل لا يفارقه حتى لقي
جوار امية
جروة حتى لقي حتفه في بدر.
نعم.
اذا هؤلاء يعني لا يريدون ان يستمع الناس الى القرآن. طب اذا استمعوا بالعكس استمع، بس ايه يعني كما قال ابو اليزيد في درس له، من رأى محمدا صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار. قال احد الحرم لقد رآه ابو لهب ورآه ابو جهل ادخلوا النار. قال لقد رآياه على انه يتيم ابي طالب لا محمد رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
يعني اذا هذه النظرة، وذلك يرانا الاخر ايه، ان احنا متطرفين، ان احنا ارهابيين، ان احنا متعبين، ولك ما ضيع البلد الا مش عارف بهذا المنطق. ان الذين اجرموا هي قضية واضحة في سنن الله في الكون، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فخير. هذه القضية، اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون، لانك البقعة البيضاء في الثوب الاسود، قصة الثيران الثلاثة نفس القضية.
نعم.
اكلت يوم اكل، لكن نحن ننسى.
لكن في موضوع السنة الكونية، والحديث مع فضيلتك ما شاء الله ممتع وغيث في كل مجال. المظاهر القدرة القادرة الغالبة اللي هو أخرجوا على لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فإذا بهذا الإخراج يكون إشعاع نور وانتشار دعوة.
الدين على مر التاريخ ينصر بمن لا خلاق له، وينصر بالرجل الكافر. وإماءة الرسول صلى الله عليه وسلم لعباد بن بشر أبو بصير لما فر من أرادوا إعادته إلى مكة، وبعدين جاء وقالها أنا قد وفيت عهدك يا رسول، أنت سلمت لي للناس ولا خلاص. فلما غادر المكان قال ويل أمه مسعر حرب،
لو كان معه رجال،
لولا كان معه رجال. دي إيحاء لمن؟ لأبو بصير أن تكل على الله اعمل اللي يعجبك. وكان أبو بصير هو السبب ومن معه لإيه إنهاء
قضية الحديبية،
بداية صلح الحديبية. فرب العباد سبحانه وتعالى سلط هؤلاء على 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 شيء معين على أبي بصير عشان يفتح ثغرة، فنشر هذا النور الذي نقول فيه إن 10,100,000 كانوا يحجون حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم. دفن في مكة 13,000، ودفن في بقيع الغرق 10,000.
عدد الحجاج
113,000
في حجة الوداع.
13,000 مدفونين في مكة منهم، وعشرة آلاف مدفونين في البقيع في المدينة.
نعم.
23,000. أين 90,000؟ انساحوا في أرض الله،
في الأمصار.
في الأمصار هم الذين نشروا النور في العالم كله.
نعم.
فإذا لا يحزن الإنسان من أن يتناثر الخير في الكون.
طيب إذا سمع المشاهد هذا، وكالات الأنباء الآن بتروي إليه حظر المآذن في سويسرا. سويسرا البلد الوديع الجميل اللي يفكرنا إما بالشوكولاتة، يفكرنا بالساعات،
طبعا
يفكرنا بحاجات تانية.
طيب
ليه سويسرا تاخد الموقف ده والمبادرة دي؟
هو يعني ال- 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 المخلص في كفره كما كان يقول شيخنا الغزالي رحمة الله عليه ينتصر على المزيف في إيمانه.
المخلص في كفره
ينتصر على المزيف،
على المزيف في إيمانه.
عبر طبيعي سنن الله في الكون.
نعم.
هنخالف السنن؟
لا.
طيب هذا قد أخلص في كفره، تمام. قال أحد الدعاة ذهبت مرة إلى وسط أفريقيا وبعدين حذروني من أن احنا نسلك مسالك في الغابة قد يخرج علينا قطاع الطرق ويأخذوا لمحانا وقد يقتلونا. فسرنا 12 كيلو متعبة جدا. قال وصلت إلى القرية التي أريد بعد جهد وعناء، وجدت فراش في الارض نمت. فجاء الشيطان ليحدثني والنفس الاماره بالسوء تعظم الامر. من من المسلمين يصنع مثل ما صنعت؟ مين يجي في هذا المكان البلقع البعيد عن فين البيت، فين الفيلا، فين حمام السباحه، فين السياره المريحه، فين الطائره، فين فين فين؟ ما في فيش وسائل. بين هذا الخاطر ومن عميق استيقظت بالصباح وجدت نساء يبدو عليهن الفقر الشديد، كلهم افارقه، بينهم امراه بيضاء تحمل معهم جرار الماء. قلت لابد ان اصابها برص، انا اقترب واخذ اسمها ونحاول ان ننقلها الى بلادنا للعلاج. فلما سالت وجدتها مبشره نصرانيه نرويجيه
جاءت لهذه البقاع
ودي لها 7 سنوات. قال فاحتقرت نفسي وشعرت اني نمله صغيره بالنسبه لهؤلاء الذين يخلصون لدعوتهم ولدينهم. قضيه انا عندي كما قال شيخنا ان ان ان, أن يعني يعني ثروه بضاعه ثمينه قويه، وانا مروج فاشل، انا مندوب مبيعات فاشل، والاخر له بضاعه مزجاه لا قيمه لها،
لكن تاجر شاطر
ومروج متخصص في ترويج الكفر. بدليل يقول علماء المنطق ما تكرر
اصبح ثابت.
كل يوم ياتي لك باعلان معين عليه صوره بنت نسيت ان تلبس ثيابها.
ده احنا افترضنا انها نسيت وهي طالعه.
تمام
احنا
من باب
من باب الستر.
الله يرضى عليك يا رب. فهذه تتكرر كل يوم لغايه ما يحلف الموضوع. زي اولادنا زمان لما كانوا يفتحوا الارساليات كانوا يسموها مدارس الراهبات. ايه القضيه اللي سيبك انت من سيبك من
كل هذا الجهة. هذا الامر اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل طول عمرك بركه وفائده. انا كنت اسال فضيلتك في هذه القضيه.
لا اله الا الله.
تفضل.
هذا تورط خواطر
الله يسعدك يا استاذنا.
يالف الولد المسلم
نعم
الرموز المعينه الاخر
نعم
سبحان الله تالف عيناه هذه القضيه فلا يشعر بان في شيء غريب.
يعني تعليم بالتلقين العيني العين
وما كان بالعين يثبت في جزء معين من الذاكره ولا يمحى. هذه يعني هؤلاء المخلصون فيما يصنعون سبحان الله العظيم وصل بهم الامر انهم يعني يدجنون الباطل، او يعني زي بتاع سويسرا لما قال لك ما فيش اذان. انت كم اذان في سويسرا؟ وبعدين انا في الجانب الاخر اقول بهدوء ايه؟ اقول يعني لو تغاضينا عن المساله واغمضنا اعيننا لماتت الفتنه في مهدها وما استشعروا شيئا، لان انا لما كبرت المساله ما شعروا ان الموضوع كبير. بدات بقيه الدول ايه؟ تستعدينا. لا انا من وجهه نظري كما قلت للاخوه في سويسرا اهدأوا بالا. احنا المئذنه معموله كشعار كرمز
نعم.
ولكن نحن نصنعها عندنا، يعني لو انشانا مسجدا دون مئذنه ما كان هنا ما كان حرج شرعي عندنا.
كثير موجود بدون مئذنه.
وبعدين كثير. اصبحت المكبرات الصوت واصبحت وسائل الاذان والاعلام كبير جدا. طيب يعني لماذا نثير امرا علينا لا يجب ان نثيره، بل يكون يعني القائم على امور المسلمين او يستنبطونه منه. ولو ردوه الى الله والى اولي الامر منهم لعلمه الذي. يبقى اذا لو رجع ايه رايكم يا علماء؟ اجتمعوا ويقرروا مع بعض ايه رايكم؟ يبقى فيه منظومه ثابته علميه فقهيه مبنيه على 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 راي جماعي، ويعني راي الجماعه لا تشقد بلاده به وراي الفرد يشقيها.
احنا الى الان
ما دخلنا، احنا بنعمل توطئه.
نعم
توطئه.
فاستمعوا له.
الله يرضى عليك.
يا ايها الناس
ضرب مثل
فاستمعوا له. الله تبارك وتعالى يخاطب جماهير البشريه.
نعم.
يبقى احنا عندنا في خطاب عام. يا ايها الناس كل انسان عنده سمع ينبغي ان يستمع. وفي احيانا بياتي خطاب في صوره الخصوص، هذا بيوجه الى جماهير المؤمنين اللي هو يا ايها الذين امنوا. طبعا الكافر قد يستمع وقد لا يستمع، اما انت اخي وانت اختي فينبغي ان تستمعي لهدي القران الكريم. استاذنا الدكتور عمر عبد الكافي في ثنايا حديثه تطرق لقضيه مهمه جدا تشغل البال، سنبدأ بها حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله، الحلقة القادمة اللي هو أبناء المسلمين في مدارس الإرساليات التبشيرية، ومنتهى الخطر الذي يقع فقط من مجرد وقوع العين وأن تألف العين على ما تكرر فيتقرر كما أخبر فضيلته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لنا ولكم هذه الأوقات في ميزان الحسنات، أن يرفع بها الدرجات، أن يتجاوز بها عن السيئات. وأنا سعيد بإطلالة وجه فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي على إخواني، وسعيد أن أكون معه في هذه الإطلالة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يحرم أحبابه من طلته المباركة ومن علمه الوفير الغزير. أترككم في أمن الله وأمانه، ورحمات الله عليكم وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.